بأن يتكرر منه ذلك العمل الذي لا يجوز له الإقدام عليه. لا يجوز له الإقدام عليه. فالتعذير يكون الردع. أن يكون الردع لا يتأتى إلا بكمية من الجلدات تكون أكثر من العشر. ومن العلماء من قال إن الحديث يحمل على العقوبات أو على المعاصي التي فيها حدود مقدرة، فإنها هي التي يكفر ويلتزم بالمقدار الذي ورد ولا يزال عليه. أما ما لم يرد فيه تقدير فإنه يمكن أن يزاد فيه ولا يكون الأمر مقصورا على عدد الذي فيه تقدير لا يزاد عن العدد الذي ورد في الشرع. مثلا جلد الجسر لا يزاد على مجلده، والقابل لا يزاد على ثمن مجلده. لكن قد يحصل عمل من الإنسان كبير يستحق أن يجلد عليه تأثيرا وتعذيرا فلا يكون له تعذير، بل يرجع في ذلك إلى الإمام وإلى اجتهاد الإمام في عمل شيء يحصل فيه الردع ويحصل فيه الشجر ويحصل فيه المنع من الوقوع يعني في ذلك. والشيء الذي ورد فيه تحديد لا يتجاوز العدد المحصول، يعني كالزنا بنسبة البكر لا يزاد على 100، وكالقذف لا يزاد الجلد وجلد القاذف على 80 جلدة. وإذا فجمهور العلماء بل هو المعروف عن الصحابة أنهم كانوا لا يلتزمون بهذا العدد، بل جاء عنهم الزيادة والتوفيق بين ما جاء عنهم وما جاء في هذا الحديث، إما بحمل ما جاء في الحديث على التأديب الذي ليس مخالفا للمعصية والذي ليس في ارتكاب معصية، أو يحمل على أن عدم الزيادة المقصود بها ما كان فيه شيء محدد وما كان فيه عقوبة محددة لا يتجاوز هذه الزيادة، أما ما عداها فإن هذا قابل للزيادة والنقص، وهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم الذي يتولى الحكم في القضية التي يراد من إيقاع العقوبة فيها الردع والزجر الذي هو تعذير.
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا مسلم بن أبي مريم قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله.
هذا مثل الذي قبله إلا أن فيه تعديل الضربات بدل الجلدات.
وعمن سمع النبي
هذا فيه إدهام الصحابي والصحابة لا يضر إدهامه فهم حدود وجهالتهم لا تضر. فإذا قيل عن رجل سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كاف في جلود الحديث، لأن الذين يحتاج إلى معرفة عدالتهم هم غير الصحابة، غير الصحابة هم الذين يحتاجون إلى معرفة عدالتهم، أما الصحابة لا يحتاج لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل إياه. ولهذا فإن كتب الرجال التي تترجم للصحابة ولغيرهم إذا كان الواحد صحابي ما يجدون على أن يقولوا أنه صحابي، يقولون صحابي أو له صحبة، ما يحتاج أن يقال فيه ثقة أو هو كذا وهو كذا، وتبين خصاله التي فيها مدحه وثناء عليه يكفيه أن يقال أنه صحابي إذا كان صحابيا. لهذا تجد كتب الرجال عندما تترجم للصحابة إذا كان واحد المترجم له صحابي يكتفون بأن يقولوا صحابي أو صاحب منكم قوله صحبة، وهذا كاس في التعديل، لأن الصحابة يكفيهم تعديل الله عز وجل إياهم وتعديل رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين بعد تعديل الله عز وجل إياهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم بذكره والثناء عليهم في الجميع وبما أهله رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع أبا بردة الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله.
وهذا أيضا مثل ما تقدم، لأن فيه ذكر الجلد في صيغة النهي، وهناك صيغة النهي، وكلها بمعنى واحد، لأن كلها تؤدي إلى المنع لا يجلد، فهو نفي عن جماعة النهي، وهنا نهي لا تجلد فوق عشرة أطوار إلا في حد من حدود الله.
وهنا أدخل بينه وبينه
بعض الطرق جاء فيها ذكر واسطة بن عبد الرحمن بن جابر وبين أبي بردة ذكر أبي عبد الرحمن، وفي بعضها بدون واسطة، وكل ذلك صحيح ولا إشكال فيه، لأنه يمكن أن يكون يعني سمعه من أبيه عن أبي بردة ثم سمعه عن أبي بردة مباشرة وبدون واسطة، وكل ذلك حق ولا لا شيء.
هناك جلدات وأصوات وضربات،
لا فرق في ذلك، لأن الأصوات الأصوات هي الجلدات والضربات هي الجلدات.
قال حدث
عبد الرحمن بن جابر كان حاضر يعني ضرب عبد الرحمن بن جابر حدث سليمان بن يسار ثم سليمان بن يسار يقول على رسول الله ويحدثهم ما حدث مباشرة من الحديث
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه قال بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه.
قد يكون يعني أنه الآن بينه وبين عبد الرحمن سليمان بن يسار عبد الرحمن، لأن لو كان منها يعني تحديد أنهم يسمعون لصهر جميعا سمع وأخذ مباشرة، لكن يعني هذا فيه أنه بينه وبينه، ثم بعد ذلك أخبرهم بالذي جرى بينه وبينه.
لكن بكير هذا في درجة سليمان، بكير بن عبد الله بن الأشد هذا في درجة سليمان. هي قال يعني كنت جالسا وبينما أنا جالس عندك.
كنت في درجة نادرة، لكن هو من سمع عنه، لكن أنا في درجة
في إيه؟
يعني قد يكون متفاوتين، ولكن متفاوتين في الطبقة، يعني هذا في كبره وهذا في صغره، الطبقة مختلفة، لكن الاتصال والسماع موجود سواء كان كبيرا او صغيرا سواء في طبقته او اقل من طبقه.
ما هذا التحديث هذا؟ ما ان الموجودين عن الحاضرين ماذا يحدث الجميع؟
هذا شيء لا ولكن احنا نتكلم هذا الذي حصل، لماذا ولماذا شنو الذي حصل؟ الكلام هذا هو الذي وقع، انه حدثه وجرى بينه وبين حديث ثم اقبل عليه وقال حدثه، يعني معناه انه حصل بينه وبين كلام، انه حدث بينه وبينه، قد يكون هنا جماعة حاولين بعيدين عنه ويكون هذا هو الذي يجري بينه وبين الكلام، ولكنه أخبرهم بهذا.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم حين أبوا. تابعه شعيب ويحيى بن سعيد ويونس عن الزهري، وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم لما فرغ بحير رحمه الله من إرادة الحديث المتعلقة بالتعديل بالجنس وبالضرب، أتى بعد ذلك بعض الحديث المتعلقة بالتعديل بشيء آخر ليس به ضرب ولا جنس، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالنهي عن الوصال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال المواصلة يوم بيوم، يكون يصوم يومين لا يأكل بينهما، ومن فاصله لا يأكل بينهما، يعني يصل يوما بيوم ولا يأكل في الليلة التي بينهما. أنه الرسول واصل بهم ألا يظهر لهم على هذا الشيء الذي هم يريدونه، وقد نهاهم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عنه.
قوله تابعه فلان وفلان وفلان،
هنا ذكر لما كان ذكر الحديث عن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أنه تابعه، يعني تابعه عقيلا يعني في روايته في ذكر أبي سلمة في الإسناد. وقال غير هؤلاء وهو عبد الرحمن بن
خالد
بن خالد عن سعيد عن أبي هريرة، يعني بدل أبي سلمة، عن سعيد يعني المسيب عن أبي هريرة، يعني طريق آخر، يعني هذا ذكرهم طريق آخر عن أبي سعيد، وذاك مع الذين تابعوه ذكروا الوقت بين الزهري وبين أبي هريرة وسلمة ابن عبد الرحمن، وهؤلاء كلهم التابعين أبو سلمة وسعيد المسيب، وهم من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة كلهم سعيدا اتفاق. وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو على قول بعضه تابع الفقهاء السبعة الذي اختلف فيه على هذه الأقوال سبق أن ذكرتها، هم أبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر، هؤلاء الثلاثة قيمة بعدهم في السابع. أما الستة الآخرون فهؤلاء هم في الفقهاء السبعة.
قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
هذا الذي الرسول أراد أن يوقفهم عليه تهديدا لهم يشبه هذا ما يحصل من تهديد عن الوالد لولده الصغير عندما يراه إلى يعبث في النار وأن يبقى على النار يعبث فيها، فإنه يوقف على خطرها فيأخذ بمصرعه ويضعه على شيء فيه حرارة، يعني فيدرك خطورة فيها فيبتعد عن النار ولا يقدم عليه، لأنه أحس وأدرك في يعني إيقاف والده له على مدى الضرر الذي يحصل له فتجتمع على هذا الشيء. فالطفل عندما يأتي يعبث النار ويحاول يبدل النار وهو لا يدري عنها شيء، فيأخذ والده ويضع مصبعه ويضع على طرف شيء في حرارة بسرعة كذا يمر به، يحس بالألم فيدرك الخطورة فلا يقدم بعد ذلك على الشيء الذي هو يعبث فيه أو يريد أن يقدم عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الخوف، قالوا إنك تواصل، قيّنهم الفرق فألحهم فواصل بهم تجهيلا حتى يوقفهم. والرسول صلى الله عليه وسلم بهم على الشيء مقتدرون عليه، ولكن فيه مشقة، فيه مشقة عليه، فأراد أن يوقفهم على ذلك فعلا وعملا، فيكون ذلك مانعا لهم من أن يقدموا على ذلك الشيء، وأن يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الله، وأن بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
المقصود من الإطعام، المقصود من القول هي يطعمني ربي ويسقيني،
هذا كله بديهي، قال هو إطعام معنوي وأنه إطعام حقيقي، هنا شكل يعني قوة وشيء يحصل له، غير لو كان يعني يأخذ حقيقة ويحصل له أكل حقيقة خرج عن حقيقة الصيام.
قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا
مرة في الصيام، لكنه جاء هنا بالتعبير والأدب لأجل التمكين الذي حصل فيه، وهو قومهم لما أبوا أن ينبهوا عن الإظهار وأقبل بهم ليوقفهم على الألم على الرجوع بسبب الإظهار كالنكر لهم.
قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن السهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما إجابا أن يبيعوه في مكانهم حتى يسووه إلى رحالهم.
وهذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه وفي مكانه حتى يروه إلى رحاله، بمعنى هذا أن الإنسان إذا اشترى سلعة فهو لا يبيعها إلا إذا حاجها ونقلها وملكها، لا يبيعها وهي في مكانها. في هذا تأديب، والمقصود من ذلك التأديب أنهم كانوا يضربون يعني في الأسواق، عندما يشتري الإنسان سلعة ويخليها في مكانها عند التاج الذي اشترى منه ثم يبيعها وهي في مكانها، وإنما يحوزها ثم ذلك تقر فيها، يحوزها ويدخلها إلى مسجده أو إلى ما يختص به ثم يتصرف فيها. أما أن تباعها في مكانها فهذا ما جاء المنع منه، وكان الصحابة كانوا يضربون على عملهم، في هذا دليل على أن من فعل شيئا من المعاصي مخالفة للشرع أنه يستحق التأديب بالضرب، يعني هم كانوا يضربون لكونهم يعني ما ينقلون السلعة إلى محاولة مكانها، قد نهروا كل من تباع السلع دون حوزها وقبل حوزها حتى يبغوها إلى حالهم حتى يدخلوها إلى مناكنهم، وإن هذا فيه تأديب، إذن هذا فيه تأديب على وقوع ما فيه مخالفة لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه يضر التأديب.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله.
أعرض بحرم المخلوق عائشة الذي فيه صفة من الوصول أنه كان واثقا من نفسه، وحينما إذا سلك حرمات الله انتقم لله عز وجل، فهو لا ينتقم من نفسه عليه السلام إذا كان الحق له يعفو ويصبح ويتجاوز، أما إذا كان فيه انتهاك لحرمات الله فكان ينتظر مثال عز وجل. وفيه ذكر في باب التأديب قد يكون بالضرب مثل ما كان في حكم المنكر والرسول، وقد يكون بالقول وهو الكلام التعنيف والزجر والرجل التحريف وما الى ذلك. قوله ان كتب حرمه لا يكفر الله، يعني هذا عام يشهد ما يكون قوليا وما يكون فعليا.
قوله بالإسناد حداد، حدثنا حداد
حداد هو عبد الله بن عثمان المروزي، عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري، ولقب عبدان هذا لقب الشهراني، لما قلت عبد الله لأن أحيانا توخل الألقاب من الاسم، توخل من الاسم عبدان مثلا عبد الله عبدان، يعني توخل من عبد الله كما إلى ذلك الفاظ يعني كوفة يعني من نفس تستقم للنفس النفس من ذي الهدى وحجة هدى إلى الخالد كيف البخاري يقال له هدى، يعني مفروض أن يأخذ اللقب للنفس أحيانا ويستهل باللقب ويذكر به أحيانا يذكر باسمه، وكثيرا ما يأتي ذكره عند البخاري بلقبه عبد الله واسمه عبد الله بن عثمان المروزي
قال باب من أظهر الفاحشة والنفس والتهمة بغير بينة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها، قال فحفظت ذاك من الزهر إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحر فهو. وسمعت الزهري يقول جاءت به للذي يكره. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة. قال لا، تلك امرأة أعلنت.
من أظهر الفاحشة والتهمة بغير
بينة. ذكر فيما مضى ما يتعلق بالبينات، هنا ذكر عن الترجمة لمن ظهر يعني ظهر من غير بينة يعني إضافة الشيء للناس بشيء ليس هناك فيه بينة.
الفاحشة أي لا والتهمة
والتهمة بغير بينة أورد البخاري رحمه الله حديث سهل بن عبد الله سهل بن سعد ثم تلاعنين، وأن الرجل والمرأة عندما تلاعن عندما يتغلى وذكرها بالسوء ورماها بما رماها به وحصل التلاعن بينهما، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اتت كذا وكذا فهو يعني من بزوجها، وان اتت به كذا وكذا يعني يصفه فهو يعني ليس له وانما هو يعني في الثاني، فاتت به من الذي يكره يعني ما اتى شبيها بالثلج، وانما جاء شبيها بالثاني فرص صلى الله لعن بينهما وفرق بينهما. ثم أولى بخير حديث ابن عباس قصة المتلاعنين، قال هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم
راجما امرأة
من غير بينة
من غير بينة قال بس فقط من غير بينة.
لو كنت راجلا امرأة من غير بينة أهي حالي؟
لا لا، قال ابن عباس لا، عبد الله بن شداد سأل ابن عباس.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امرأة من غير بينة. قال لا، تلك امرأة أعلنت.
رسول الله بن شداد ينقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويسأل عبد الله بن عباس عن الملاعن التي لعنت زوجها، فهي التي قال فيها الرسول لو كنت راجما احدا من غير بينه؟ قال لا، تلك امراه اعلنت، يعني معناها ظهرت او اشتهر عنها فاحشه، وهم عن طريق الشهره من غير بينه، يعني كلام الناس وتكلم الناس، لكن ما هناك بينه، لان الحد لا يقام الا كما عرفنا في موضع بثلاث امور، اما بالبينه والشهود او الاعتراف والحدث. هذا الذي لم تدعي اكراها ولم تدعي جبهه يبرا بها الحد، الذي قال فيها لو كنت راجعا لرجعتها او كنت امراه اعلى، يعني ظهر او انتشر. اما لو كان ثبت عليها باعترافها او بشهود اربعه يشهدون عليها فحكمها ان ترجم اذا كان محرم، لكن ظهور شيء واشتهاره من غير بينة وهي شهود أربعة يشهدون على حصول الزنا ووقوعه بالفعل، هذه هي التي تستحق أن ترجم. أما تلك فإنها لم ترجم لأنها ما قامت البينة عليها، وإذا فهذا فيه ظهور مطابق لما ترجم له من ظهور الفاحشة أو يعني مقدماتها أو علاماتها أو أماراتها من غير بينة.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ذكر المتلاعنان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صبق الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خذلا كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين. فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
ثم أوجد حديث ابن عباس في أخرى وبطريقة فيها تفسير وهو مثل الذي قبله في ذكر المتلاعنين، لأنه سئل هل هذه المرأة التي حصلت لاعنتها لزوجها هي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكنت راجما أحدا بغيره، وقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء، يعني يظهر يعني عنها في الإسلام يعني أمور تنكر، لكن ما ثبتت البينة عليها في أصول الزنا لا باعترافها ولا بشهود أربعة يشهدون عليها. وقد عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت به أي ولد مشبه الزاني الذي رميت به، جاءت به مشبه الذي رميت به، ولكن لما حصل اللعان استفي بذلك، فلو تبين أن الشبه إنما يكون للزاني وأنها غالبة، ولكن حيث حصل اللعان فإنه استفي به ولم يتجاوز إلى غير لم يتجاوز إلى شيء آخر بعدما ظهر الجبل.
قال باب رمي المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
أرد الله رحمه الله يكبر أنفاب رمي المحصنات أي قذفهن رميهن للفاحجة ونسبتهن إلى الفاحجة. وهذا هو المدح. فقد جاء الإسلام في حكم الحج القادم أن هي 8 جلدة وذكر المحصنات لا محكوم له بمعنى أن الكفر يختلف عن الرجال بل الرجال والنساء كذلك. من قال هذا محصن او محصنه فحسبه اما ان يقيم البينه وهو الاتيان باربعه شهود او انه يجلد 80 جلدة اي القادم يجلد 80 جلدة حجا له وعقوبه له على رميه. واذا فذكر المحصنات الايه ولن يرحمها ثم لما جداد الشهداء بدون جلدة لا مفهوم لذكر المحصنات من حيث ان المحصنين اللي هم الذكور يختلف عن النساء. ما الحكم في ذلك واحد الحكم في ذلك واحد بالاتفاق وان من قذف محصنا كمن قذف محصنا الحكم في ذلك واحد يجلد 80 جلدة من قذف المحصن كما يجلد من قذف المحصنة. والمحصنة والمحصنات هنا مراد بهن العبيدات لأن الإحصان كما عرفنا في مواضع يأتي بعدة معاني يأتي بمعنى العفاف يأتي بمعنى التزوج التجريد. وقد مر بنا أن الإحصان بالنسبة لمن يكون عليه الرجم أنه تجريد لمن كان متزوجا. أما الإحصان هنا المقصود به العفاف يدخل في ذلك الأبكار وغير الأبكار يدخل في ذلك رمي الذكر ورمي الذي لم يتجوز كما يدخل في رمي الذي تجوز لأن المقصود هنا العفة الإحصان المراد بالإحصان هنا العفة. وإذا فالإحصان يأتي لعدة معاني يأتي بمعنى التجريد يأتي بمعنى العفة ويأتي بمعنى العفة وهنا المراد بالإحصان هو العفة. والحكم كما جاء في الآية أن من قذف محصنا أو محصنة فإنه يجلد 80 جلدة. ثم أيضا ذكر الآية في بعدها ذكر أنه من الكبائر وأن صاحبه مأجور وأن صاحبه مأجور وأن عذاب عظيم وهذا يدل على أنه كبائر. ومن المعلوم أن الكبائر أحسن ما قيل في حدها كون كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب من هناك ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب من هناك أو ما إلى ذلك من الوعيد. إن هذا هو حد الكبيرة الذي يميزها عن الصغيرة. الصغيرة ما الكبيرة ما كان فيه حد أو توعد عليه بلعنة أو غضب من هناك والصغيرة ما كان دون ذلك. ما لم يكن في حد دنيا ولم يتوعد عليه بلعنة أو غضب من النار أو غير ذلك من أنواع الوعيد التي يستحق صاحبها أن تستحق أو أن توصف بأنها كبيرة من الكبائر. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذا حديث أبي هريرة في 7 الموبقات اجتنب السبع المرهقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال اولا اجتنب السبع المرهقات. اولا نهى عن امر باجتنابها وهذا نهي عنها ونهي بصيغة الامر لان اجتنبوا يعني كونوا في جانب عنها يعني كونوا بعيدين منها فهو امر معناه النهي جانب امر ومعناه النهي اي كونوا في جانب وفي منأى عنها وفي بعد عنها وفي مكان بعيد عنها اي لا تقربوها اجتنبوها مثل لا تقربوها اجتنبوا كذا اي لا تقربوا كذا اي كونوا في جانب في جانب وانتم في جانب لكن هناك اتصال بينكم وبينه بينه او ارتباط بينكم وبينه بل كن في جانب وهو في جانب اي ابعدوا عنه لا تقربوه قالوا وما هن ثم ايضا وصفهن بانهن موبقات ولم قال في سبع ثم قال وصفها بانها موبقات هذا من كمال بيانه على يقظه السلام ونفسه وهذا فيه فائدة وأن ذكر الشيء محصورا أولا يجعل سامعه يستعد ويتهيأ لاستيعابه ولحصره حتى لو فات منه شيء يعرف أنه فات شيء ما دام يتبع يعرف يتبع وإذا نقص يعني معناه أنه فاته شيء فكونه يقول اجتنبوا السبع المرهقات أولا لكن ما قال اجتنبوا كذا وكذا وكذا على طول بدأ قال اجتنبوا السبع المرهقات فقال هي سبع وقال عنها أنها مرهقة قالوا وما هي يا رسول الله يعني في تشوق وتطلع واختلاف واحتمال لمعرفته ثم لما سألوا عنها بعدما وصفها وسلم لأنها موبقة ومهلكة موقعة في العذاب بينها رسول الله عليه وسلم قال هي الشرك بالله والسحر النصر التي حرم الله بحسن وفق الحق وأكل الربا وكمال اليقين وكمال التولي يوم الجحر وقال في المحكمات الغافلات المجيدة وهذا محل السحر التابعة باب المحكمات أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من أجل الخصلة التابعة التي هي رمي المحكمات الغافلات المجيدة أن هناك كبائر الموبقة المهلكة الموقعة في العذاب الموقعة في العذاب والكبائر ليس محصورة في هذه السبع لكن لا شك أن هذه السبع من جملتها وأنها كبيرة وأنها موبقة ومهلكة وقد جاءت نصوص أخرى تدل على كبائر أخرى غير ما جاء في هذا الحديث لكن هذا الحديث دل على هذه السبع لكن ليس معنى ذلك أنه لا غير ليس غير هذا الكبائر وإنما أخبر بأن هذه السبع موبقة فلا ينفي أن يكون غيرها كذلك والحديث سبق مرة في أماكن متعددة لكنه جاء هنا في باب رمي المحصنات وما ملك رمي المحصنات لأنه دال على ذلك في فقرته أو في خطوته السابعة وهي رمي المحصنات الغافلات المبينات
بقي بابان في هذا الكتاب بقي بابان باب حذف العبيد الآن باب ربع ساعة ربع ساعة
قال باب قذف العبيد وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال
قال البخاري رحمه الله باب رمي العبيد باب قذف العبيد باب قذف العبيد يعني هم الأرقاء يعني غير الأحرار أورد في الحديث أبي
هريرة
أي نعم أبي هريرة من قذف مملوكه
لا مملوكه وهو بريء
من قذف مملوكه وهو بريء من قذف مملوكه وهو بريء
وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال
من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال يعني من قذف، إذا قذف السيد عبده يعني مملوكه سواء كان ذكر أو أنثى وهو بريء مما قال، فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة، يعاقب، يعاقب يوم القيامة بأن يجلد، بأن يجلد وأن يحصل له تلك العقوبة في الآخرة حيث لم تحصل له في الدنيا. هذا هذا فيه دليل على أن من قذف مملوكه أنه لا يقام عليه الحد، وأنه إن كان بريئا إن كان كما قال فهو كلام في محله ولا يعاقب على ذلك يوم القيامة، وإن كان بريئا مما قال وإنما قاله ظلما قاله كذبا وافتراء عليه مع سلامته ومن ذهبه مما ألصق به ومما ألصقه به فإنه يعاقب بالجلد يوم القيامة بأن تحصل له العقوبة في الآخرة، وذلك إذا شاء الله عز وجل أن يعذبه وأن يوقع في تلك العقوبة، لأن العذاب الآخرة إذا كان دون الشرك واضح كمشيئة الله سبحانه وتعالى، كل ذنب دون الشرك فهو إلى الله عز وجل، إن شاء عفا وإن شاء عذب، فهو إذا شاء الله أن يعذبه عذبه، وإذا شاء الله أن يتجاوز عنه تجاوز عنه.
والإماء كذلك يعني العبيد والإماء في هذا السواء.
قال باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل، فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فابتديت منه بمئة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل، فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، ويا أنيس غد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فرجمها فاعترفت فرجمها.
ثم أرجع بخير الله ترجمة وهي قوله
هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه.
هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، هذه ترجمة سبق خاتمة قريبة منها تشبيهها، فقال بعض العلماء انها ترجمة مكررة، انها ترجمة مكررة، وقد ورد فيها حديث العفيف في هذه وفي تلك، وكل ذلك من اجل قوله وغدو يا انيس لقمة هذا فان اعترفت فرجمها. فقال الحافظ بن حجر انه يمكن ان لا يكون هناك تكرار وان يكون هناك تغاير، وان المقصود في الغائب عنه بلاحظ احدى الترجمتين المقصود بذلك يعني انه راجع للنائب الذي هو نائب عن الامام او نائب الامام، والثانيه تكون المقصود منها الذي اقيم عليه الحد، المقصود منها الذي اقيم عليه الحد، يعني لا يشترط ان يكون اقامه الحد عليه بحضرته، هل يمكن ان يكون هذا راجع الى النائب نائب الامام المامور بان يقيم الحد، والثاني بإقامة الحد على من أمر أن يقام الحد عليه، وذلك ليس بحضرة الإمام وإنما هو غائب عن الإمام، وكما قال الحافظ البخاري رحمه الله في الحديث العظيم الذي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، والمقصود منه ما جاء في آخره حيث قال واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها وذهب إليها فاعترفت فرجمها. فالنيابة وأخذ الاعتراف حصل بغير حضرة الإمام، وحصول إقامة الحج والرجل لمن استحق الرجل ليس بحضرة الإمام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أمه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
في الإسناد السابق الشيخ